الحمد لله، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الناصح الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معاشر المؤمنين، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى متوجها إلى موسى عليه السلام، فقال: إن الملأ من قوم فرعون يتشاورون ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج من الديار المصرية من غير زاد ولا استعداد، خرج عجلا، لم يتخذ خليلا ولا في الطريق دليلا. خرج منها خائفا من انتقام قوم فرعون، إذ قتل قبطيا منهم من غير قصد، وكان ذلك قبل نبوته. خرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. خرج موسى متوجها نحو مدين جنوب الشام، وليس له علم بالطريق إلا حسن ظنه بربه، فقال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فما كان من الله تعالى إلا أن كان عند ظن عبده به. فيا عباد الله، أحسنوا الظن بربكم، فإنه مفتاح تحصيل مراداتكم من خير الدنيا والآخرة. فها هو موسى قصد مدين متعلقًا بربه متوكِّن عليه، وهو لا يعرف طريقها، لكنه وصلها كما أراد، بأسهل سبيل وأقربه، بحسن ظنه بربه. ولما ورد ماء مدين رأى موسى شيئًا أثار عجبه، وجد عليه أمةً من الناس يسقون مواشيهم، ووجد من دونهم امرأتين تذودان تبتعدان عن مخالطة الرجال وتحبسان غنمهما عن الماء. جاء السؤال من موسى بكلمة واحدة: ما خطبكما؟ من غير مقدمات ولا ممهدات، من غير ضحكات ولا ابتسامات، ليعلمنا موسى مقدار الكلام الذي ينبغي مع الأجنبيات إذا دعت الحاجة لمخاطبتهن. ما خطبكما في كلمة ملؤها الشهامة والغيرة على بنتين غاية أمرهما أنهما اعتزلتا الناس لا تستسقيان، فكيف لو رأى رجلا يحتقرهما؟ كيف لو رأى شابا يؤذيهما أو يعبث بأعراضهما؟ ما خطبكما؟ لم ينتظر حتى يدعى، ولم ينتظر حتى يسأل، ليعلمنا موسى المبادرة إلى خدمة الناس ومساعدتهم من غير أن يذل المحتاج نفسه بالطلب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فجاء الجواب من البنتين، قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي حتى ينتهي الرعاة من سقي مواشيهم، فإذا انتهوا ولم يزاحمونا سقينا. وكأنهما تقولان بلغة الحسرة: والله ما لنا للخروج لهذا العمل، فحالنا وأبونا شيخ كبير. وفي هذا درس عظيم لكل ولي أمر ولكل فتاة تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا، أن الأصل في حق المرأة أن تلزم بيتها مصداقا لقول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن، وأنها لا تخرج إلا إذا دعت الحاجة للخروج وأبونا شيخ كبير، وأنها إن خرجت لحاجة تجنبت الاختلاط مع الرجال. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا تزاحم الرجال في المستشفيات أو الطرقات، ولا في الأسواق والمحلات، ولا في المكاتب والشركات. دينها أغلى وأعز من دنيا، لا تساوي جناح بعوضة. فحق لموسى عليه السلام بعد أن عرف عفة الفتاتين أن جاشت حميته وثارت نخوته، فلم يتردد في بذل المعروف لهما، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. عباد الله، إن أناساً لا يفوتون فرصة يجدون فيها امرأة ضعيفة في حاجة فيقفون إلى جنبها حتى يقضوا حاجتها، لا يريدون بذلك إلا وجه الله تعالى، فما أروع مواقف أولئك الكرام. وإن أناسا لا يفوتون فرصة يجدون فيها امرأة ضعيفة في حاجة فيقفون إلى جنبها حتى يقضوا شهوتهم ويشبعوا نزوتهم، وربما انتهى اللقاء بتبادل أرقام الهاتف أو حسابات التواصل، فما أخزى مقصدهم فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان قد بلغ به الجوع ما بلغ، وإنه لأكرم الخلق يومئذ على الله. فلا يزال موسى لاجئاً إلى ربه، مفتقراً إليه، مبيناً حاله لربه وهو أعلم به، وسؤال الحال أبلغ من سؤال المقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. حتى ظهرت ملامح الفرج فجاءته إحداهما وهو في ظله حصر الفرج، فجاءته إحداهما تمشي. وهذه بشرى لكل مكروب، كلما زاد افتقارك إلى ربك كان الفرج أقرب، وإن الفرج مع الكرب. فجاءته إحداهما تمشي عقب دعائه مباشرة، لتعلم أن من أعظم أسباب تحصيل الخير والبركة ومن ذلك تحصيل الزوجة الصالحة هو اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء والحرص على صنائع المعروف ولزوم العفة والحياء. ولما رجعت المرأتان سراعاً بالغنم إلى أبيهما أنكر حالهما ومجيئهما سريعاً على غير العادة، فسألهما عن خبرهما فقصتا عليه ما فعل موسى. عباد الله، تأملوا كيف أن الأب استغرب رجوع البنتين في غير الموعد المألوف، وهذا فيه لفتة تربوية نحتاجها في هذا الزمن الذي ابتلينا فيه بخروج النساء. فكثير من الآباء تخرج ابنته ولا يسأل وتتأخر ولا يستفصل، حتى إن من البنات من تستغل غفلة الوالد فتخرج بحجة الدراسة أو زيارة صديقتها لكن لا يعلم أين ذهبت ولا مع من جلست. وقد رأينا وسمعنا عن مثل ذلك من الأخبار ما يندله الجبين. ألا فأيها الأولياء خذوا حذركم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، احرصوا على تربية أبنائكم وبناتكم، فإن فتن هذا الزمن أعظم من فتن الزمن الذي تربيتم فيه. عباد الله، بعث صاحب موسى ابنته لموسى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ما أجمله من وصف، كأنها من شدة حيائها لم تمشي على قدميها، تمشي على استحياء وليس على حياء، تأكيداً لحرصها على الحياء. قد غطت وجهها وسترت بدنها وخفضت صوتها وقصرت نظرها وطأطأت رأسها، فيا له من حياء ما أجمله، ويا له من خلق ما أعظمه. ليس غريباً أن تمشي هذه الفتاة على استحياء، ذلك أن المرأة مفطورة على هذا الخلق الوضاء، لكن الغريب أننا افتقدناه في بعض نساء زماننا، مع أنه رمز الأنوثة ورونقها، وهو الحياء أعظم أجزاء وشعب الإيمان. وهي رسالة نوجهها لكل ولي أمر ولكل من أراد أن يتقدم إلى خطبة امرأة، أن عنوان صلاح النساء وأنوثتها الحياء، ولن تعدم خيراً من امرأة تستحي. فجمال الرجال عقل الرجيح، والغواني جمالهن الحياء. جاءت إلى موسى قائلة في عبارة وجيزة أوضحت كل المراد: إن أبي يدعوك. لم تقل إني أدعوك، بل قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ولم تزد على ذلك كلمة لتعلمنا أن ليس للمرأة أن تخاطب الرجال إلا لحاجة وبقدر الحاجة. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. عباد الله، تأملوا كيف أنه لما كان حديث موسى مع الفتاتين لم تسمع من موسى غير قوله: ما خطبكما؟ فلما جالس موسى أبا البنتين وتكلم مع الرجل استرسل في الكلام وقص عليه القصص. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وإنما قالت ذلك لأنها رأت بأم عينها قوة موسى وشدته حين سقى لهما لوحده، ورأت أمانته وديانته وعفته وطهارته، وذلك حين رحمهما في حالة لا يرجى نفعهما. وإنما قصده بذلك وجه الله تعالى. تأملوا، لم يمنعها الحياء أن تحدث أباها في شأن الرجل، بل كان ذلك من صميم حيائها أن وجدت فرصة تتخلص بها من هذا العمل الذي هو سقي الغنم ومزاحمة الرجال، فيا ليت نساءنا تستغل فرصة أزواجهن العاملين فتمكث في بيتها لرعاية أبنائها الذين هم في أمس الحاجة إليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ثم تأملوا عباد الله ذلكم الحوار البديع الذي دار بين الوالد وابنته لتجد بينهما انسجاما، وكيف تعطى المرأة كرامتها وتقبل مشورتها. تمعن في ذلكم الحوار لتجد توافقا وتواصلا نحتاجه في أسرنا وبيوتنا بين الوالد وابنه وبين الوالد وبنته. فقدانه كان السبب في فراغ عاطفي بحثت عنه بعض بناتنا خارج جدران البيت وعبر وسائل التواصل، فوجدت من يملأ بالحنان المسموم قلبها، ويا أسفا على الإيمان والحياء. فيا أيها الآباء اقتربوا وتلطفوا مع أبنائكم وبناتكم. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. في هذا أنه يستحب للرجل أن يخطب لابنته أو إحدى محارمه رجلا صالحا، وليس هذا عيبا ولا خطأ. وقد كان كبار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم يخطبون الرجال لبناتهم: على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وهكذا انتهت هذه الرحلة الطويلة التي بدأت بالهروب من فرعون، ثم انتهت بالرزق والزواج والنبوة والوحي، ليعود موسى كريم الله إلى فرعون ملئه داعيا لهم إلى الله تعالى. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا، احفظ عوراتنا وآمن روعاتنا، إن ربي قريب مجيب الدعاء. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبده المصطفى وآله وصحبه ومن اجتبى، أما بعد. وفي قول الله عز وجل على لسان أبي البنتين: وما أريد أن أشق عليك، هذه قاعدة عظيمة في الحياة وقاعدة في التعامل مع الناس. فيا أيها الآباء ويا أيها الأولياء، وما أريد أن أشق عليك قاعدة يا ليتها تكون شعارا لنا في تزويجنا لبناتنا. فكم من الشباب يشتكون من غلاء المهور ومن غلاء تكاليف الزواج، فكان سببا من أسباب عزوفهم عن الزواج، إذ صار صعبا محصورا في الوقت الذي بات الحرام سهلا ميسورا. وإن أسوأ صور استغلال البشر أن يستغل الرجل قوامته على بنته أو زوجته ليتخذها آلة للتكسب، فيقتطع من راتبها من دون طيب نفسها، أو يضع الأرقام الفلكية مهرا لها مخالفا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤنة. ويا مدراء الشركات والمؤسسات، ومن له ولاية على موظفين أو عمال أو خادمات، وما أريد أن أشق عليك، ما أحوجنا إلى تمثل هذا الخلق الرائع مع الموظفين والعمال والخدم. فإن المشقة على العمال وظلم الأجراء والاتجار بالبشر من عمال وخدم ظاهرة فشت وانتشرت وبانت أحوالها وأحزنت، استهان بها بعض ضعفاء الإيمان وفقراء الأخلاق ومن تمزقت عندهم الإنسانية. وما علم هؤلاء المساكين أن المخاصمة أمامهم مخاصمة ممن من الله الملك العدل الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. هذا الوافد إنما هاجر وطنه وتحمل آلام الغربة ليعمل ويحفظ له حقه، متاجر بالبشر. ذلكم الكفيل الذي نزعت منه الرحمة وتحركت في جوانحه العنصرية فحبس رواتبهم أو شق عليهم، فأرهق عماله فوق طاقتهم أو أجبرهم على أعمال لم يستقدموا أساسا لها ولم يرضوا بها، من أجل أن العصمة بيديه والجواز لديه. واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أما سمع هذا الظلوم وصية نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد صحابته يضرب خادما له فناداه: لله أقدر عليك منك عليه. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: يا رسول الله هو حر لوجه الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل لنفحتك النار. رواه مسلم. والمتاجرون بالبشر أيضا هم أفراد ومؤسسات إعلامية وقنوات فضائية يسلعون بضائعهم بالمرات الفاتنة ويسوقون دعاياتهم وبرمجهم بالحسنوات المليحات، وهم أولئك المتاجرون بجسد المرأة بعيدا عن كفاءتها ومهارتها وعقلها، فيجعلون من شرط توظيفها أن تكون جميلة أو فتاة صغيرة أو أن تتخلى عن مبادئها فتنزع حجابها وترضى بالاختلاط والسفور، وتلك والله استغلال لحاجة الناس ومتاجرة. يا كل تاجر ويا كل صاحب عمل، عيب والله أن تستغل حاجة بعض نسائنا واضطرارهن للعمل بفتح الأبواب أمامهن بلا ضوابط شرعية، فتزاحم الموظفين، وربما تخلو موظف بموظف في مكتب ثالثهم الشيطان، وقد تجبر على أعمال لا تليق إلا بالرجال كنقل البضائع وتنظيف الممرات وصيانة السيارات وخدمة الآكلين والآكلات وغيرها من الأعمال التي لا تليق بالمرأة وأنوثتها وحشمتها وضعفها. اللهم أدم علينا الأمن والإيمان، اللهم احفظ شبابنا ونساءنا، وفقنا وإياهم للعمل برضاك، واجعلنا من أهل طاعتك وهداك. اللهم اهدنا وإياهم لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. هذا، وصلوا وسلموا على أحسن الناس أخلاقا وصفه الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ارزقنا الإيمان، وحبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا جميعا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ربنا يا قوي يا عزيز، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم اهدهم للإيمان، ووفقهم لما فيه خير العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا قوي يا عزيز، أعز دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم أبرم لأمة الإسلام رشدا يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ربنا يا ناصر المستضعفين، اللهم كل إخوان المستضعفين في العراق، اللهم كن لهم في الشام، وكن لهم في اليمن، وكن لهم في فلسطين وبورما وفي كل مكان. اللهم عجل لهم نصرا وأفرغ عليهم صبرا، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع قلوبهم للحق يا رب العالمين. اللهم كل رجال أمننا وكل جنودنا مرابطين في الثغور يا رب العالمين، اللهم عجل لهم نصرا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.